أهلا بكم من جديد، وكنا معكم في نقل مباشر لمظاهرة الأحرار في حي صلاح الدين بمحافظة حلب الشهباء، والتي لبى أحرارها نداء الذي كنا قد سألنا وطرحناه على كل الناشطين الذين تواصلنا معهم يوم أمس، أين هم أحرار حلب مما جرى لطلبة الجامعة من أحداث دامية يوم أمس، وها هي حلب وها هو ريف حلب ينتفض من جديد. ونرحب بكم من جديد وبضيفنا العزيز الأستاذ خالد الخلف، رئيس المجلس الإقليمي لمناهضة العنف والتعذيب ودعم الحريات في الشرق الأوسط. السلام عليكم أستاذ خالد، وأهلا بك معنا في هذه التغطية المباشرة والمفتوحة والمستمرة ليوم جمعة إخلاصنا خلاصنا بيرور ياما رزقر ياما.
أهلا بك. السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني ذهبنا ساعتين وعدنا من جديد، وحدثت تطورات خلال هذه الساعات الماضية والدقائق الماضية من مظاهرات حاشدة تزداد زخما في العديد من المدن والمحافظات السورية. اليوم الجمعة، يعني بعد مضي عام ونصف تقريبا على الثورة السورية، البعض يظن أن الثورة قد يعني أصابها الكثير من العطب وأصابها الكثير من الإحباط لدى الناس، وخاصة في ظل القمع المتواصل. بالنسبة لك وبالنسبة لمن هم حولك، يعني كقبائل سورية وعشائر، كيف بدت لكم الثورة بعد مرور هذه المدة الطويلة والتي حتى الآن لا يوجد فيها حسم حقيقة؟ للنظام يعني واضح أنه سينكسر، ولا حتى الشعب واضح أن إرادته ستنكسر، يعني النظام لا زال يقمع، لا زال يدمر، لا زال يقصف، ولا زال يدعم إقليميا ودوليا. بالتالي كيف بدت الثورة الآن خلال عام ونصف من انطلاقتها؟
أولا النظام، أنت أخ ثائر سوري من سوريا، وأنت تعرف الحقيقة المرة التي عاناها الشعب السوري على مدى عهود المقهور حافظ الأسد في ظل حكم يعني هذه العصابة ورئيسها حافظ الأسد لا رحمه الله. كنا في سوريا، كان الرجل لا يستطيع أن يبوح بأي سر يتعلق بالأسد أو بحزب البعث لزوجته. أما الآن يشتم الأسد في المظاهرات وفي قلب دمشق.
يلعن روحك يا حافظ.
يلعن روحك يا حافظ، صارت أغنية لله الحمد غنوها أخواننا حتى في الكويت. هذا بحد ذاته كسر للنظام. لن نتطرق إلى أي موضوع آخر كبداية. إنما إذا ذكر هذا الموضوع الذي تعلمه ويعلمه الجميع، أننا عشنا تلك الفترة في سوريا، أي ما قبل ثورة درعا المباركة، نعاني. يعني أصبح لدينا هاجس نفسي من موضوع أحد الأصدقاء، أعتقد أنك تعلم في القصة هذه سابقا، كان في سيارة مع ضابط علوي، فعد من جنب صورة لحافظ الأسد، فسبه هو سبه بداخله، فاحترف على الضابط أنه ليكون يعني من 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 الرعبة التي تعترينا من هذا الموضوع، هو سبه في داخله للمقبور حافظ الأسد، يعني فهو خايف من الضابط اللي بجنبه، يعني لهالدرجة وصلت معنا الرهبة. من محاسن الثورة وأبداعاتها كانت المخابرات السورية في يوم من الأيام إذا كانت تريد أن تلقي القبض على أكثر أو أكبر رأس في القبائل أو في المجتمع أو في الحضر، إخواننا الحضر أهل المدن يعني في سوريا، ترسل دورية مخابرات مساعد أول وأربع عناصر مخابرات يعتقلون أكبر شنب، نحن نقولها بالعامية يعني أكبر شنب من الطحاطيح، يجيبونه ويشتفونه ويحطونه بالدورية ويجيبونه على الفرع ويأكل كتله وبهدلوه. أما الآن وبفضل من الله ثم بفضل الثوار، إذا أرادوا أن يعتقلوا طفل عمره 4 سنوات في أي حي من أحياء من أي مدينة من أحياء المدن السورية، لازم 40 دبابة و2000 شبيح و1000 من حزب الله و1000 من جماعة مقتدى الصدر و80 حوثي و70 من أذري و600 أو 700 من الحرس الثوري الإيراني وقناصة خبراء وطيارات هليكوبتر تغطيه، حتى يأخذ الطفل عمره 4 سنين من حي أو من قرية أو من أي مدينة سورية. هذه من محاسن الثورة، السوريين كسروا حاجز الصمت وحاجز الرهبة وحاجز الخوف اللي أنشأوا وأسسوا وبناه المقبور حافظ الأسد
يعني. لكن أيضا مع تكسير حاجز الخوف والرعب الناس يعني والشعب يريد الخلاص يعني، اليوم يخرجون في جمعات إخلاصنا خلاصنا، يعني بمعنى نريد حسم، نريد أن نخلص، لأن هناك يعني معاناة كبيرة تتفاقم. أنت تعلم أن الماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت وحتى يعني سبل الحياة توقفت وتعطلت، وهناك تدهور كبير في الاقتصاد، يعني حتى ممن كانت أحواله المعاشية قبل انطلاق الثورة بخير أو جيدة لنقل، الآن يعني كما يقال بالعام أصبح على الحديدة. يعني هو ليس يقول أن الثورة هي التي أضرتني، لكن استمرار زخم الثورة لهذه الفترة الطويلة أدى إلى أن الكثير من مصالح الناس تضررت، وبالتالي أصبحت الناس تتساءل متى سيكون الحسم حتى نعود إلى أعمالنا وإلى يعني أمورنا بشكل عادي وطبيعي واعتيادي، والناس تسأل هنا عن حسم.
نعم، قبل أن أدخل في موضوع الحسم يجب أن نذكر شيء كنا نتوق إليه وكنا نشتاق إليه وكنا نتمناه، هي حياة السوريين فيما قبل عهد حافظ الأسد. السوريين فيما قبل عهد حافظ الأسد كانت سوريا عبارة عن منزل واحد. احنا من دير الزور ولا من الحسكة، إذا نروح على درعا نفوت أي بيت بدرعا ونتعشى ونشرب الشاي وننام بأمان الله، والعرض والناموس واحد، باللاذقية كذلك، بحمص ديرتنا ودير تهلنا النشامة كذلك، بأدلب كذلك الأمر، بالرقة، بالقامشلي، في كل المحافظات السورية كنا كسوريين عائلة واحدة. وجود البعث وزراعاته الخبيثة ذات الطابع المجوسي أوجدت تفرقة عنصرية بحق السوريين بين بعضهم، يعني أوجدت تفرقة بالعوائل الأخوة بين بعضهم، أوجدت مشاكل وأوجدت حساسيات وأنشأوا أمور أخرى. أصبح الشخص يخبر على أخوه لدى المخابرات. شيخ القبيلة يعني مع احترامي للشيوخ الأشراف من أجل فنجان قهوة يشربه بمكتب مساعد أول بالمخابرات يعطي معلومات كاملة عن كل أبناء القبيلة.
نعم.
عن كل أبناء القبيلة.
نعم.
يعني أحد الشيوخ القبائل السورية تفاخر.
نعم.
أحد الشيوخ البعث أنا أسميهم، ولا شيوخ القبائل هم الموجودين قبل البعث.
نعم.
هم هذول هم الشيوخ الحقيقيين، ولكن نعم. البعث ابتدع مشايخ حديثة يعني تناسب رغباته. وأحدهم يقول بالحرف الواحد في أحد المجالس لم أجد، أو يقولها بالعامية، أنا أحب أبتعد عن التنميق والفلسفة اللغوية، فيقول بالعامية أنا ما لقيت أحد أكتب فيه تقرير أخبر على نفسي، تصور لأي مرحلة وصل الشعب السوري. لكن الآن السوريين أثبتوا ما لم تستطع أي ثورة من ثورات العالم القديمة والحديثة أن تثبت ذلك. بالنسبة للإجابة على
يعني برأيك، هل التفرقة العنصرية التي زرعها نظام العصابة الأسدية الهمجية المحتل وعلى الطريقة المجوسية كما سميتها هي التي أخرت الحسم إلى حد ما؟
لا، نحن نظام لعب على عدة أوتار.
نعم.
الحسم قادم، الحسم قادم لا محالة، ولكن هناك لعبة دولية.
نعم.
دول الغرب، وللأسف هي صديقتنا يعني، وهي تدعي زورا أنها تدعم الثورة، وهذا عبارة أنا متابعهم كلياتهم من 7-8 شهور واجتمعت مع الأغلبية، ما خذينا منهم غير حكي، غير كلام فقط، لا يغني ولا يسمن. نعم. هناك مخطط دولي في حال نضوج، هذا المخطط ستعتبر الأمور محسومة، يمنعون عنا السلاح بحجج واهية، لا يودون التدخل العسكري الآن، ولكن ما يجهلونه هم أن الشعب السوري مصر على النصر، ما عاد في حل وسط، خط عودة خط رجعة ما عاد عندنا، نحن ماشيين بهذا الطريق، إما الشهادة أو النصر، وهذا اللي راح يحصل بإذن الله اللي هو النصر.
يعني هذه مقولة كتبها الشعب السوري ولن يتراجع عنها حتى تحقيق النصر. يعني قبل عام من الآن أذكر في شهر أيار مايو كانت هناك جمعة اسمها ثوار جمعة العشائر مع كل ثائر. اليوم مضى عام كامل على هذه الجمعة، نريد أن نسلط بقع الضوء الآن على واقع العشائر. هل حقا العشائر مع كل ثائر؟ خاصة وأننا مقبلون غدا على مؤتمر للقبائل السورية، وهو المؤتمر الأكبر منه. حضرنا كل المؤتمرات السياسية، وجدنا تشكيلات مختلفة لعدة يعني أطياف قبلية ووجهاء قبائل، ولم يكن ذلك تلك اللقاءات يعني على مستوى أن يكون هناك ائتلاف قبائلي أو مجلس عشائري أو مجلس قبلي. غدا الأنظار كلها تتوجه إلى القاهرة وإلى ما سيتمخض عن اجتماع مؤتمر القبائل. نريد هنا أن نعرف قبل أن ندلف بالحديث عن مجلس القبائل الذي سيعقد غدا أو مؤتمر القبائل الذي سيعقد غدا وما سبق هذا، نريد أن نعرف القبائل ودورها منذ عام وحتى الآن، منذ أن سميت جمعة العشائر مع كل ثائر. هل العشائر فعلا مع كل ثائر؟
نعم، كان يعني لا ينكر أن هناك سلبيات
وهناك اتهامات
وتصل
إلى مرقبة الخيانة في كل عشيرة.
نعم.
لا أقول
من
عشيرة
بعينها، من فترة بسيطة
عشيرتك وعشيرة
نعم نعم من فترة بسيطة حصلت مشكلة في حي الشيخ مقصود بين أبناء عمومتي من شباب قبيلة البقارة وبين بعض الأخوة الكرد من سكان حي الشيخ مقصود، وتواصلوا معي القيادات الكردية وتدخل شباب البقارة في مقطع البقارة بحلب وفي الصاخور وسحبوا المسلحين من الشوارع، وأعتقد الموضوع معروف وسمي ولقبنا عبر الفيسبوك أنه شبيحة البقارة، يعني للأسف علما أنه يعني نحن شخصين من البقارة موجودين بالمعارضة ما قبل الثورة، و يعني دفعنا ثمن كبير جدا ثمن للثورة قبل انبزاغ فجر الثورة من درعا يعني، ولازلنا مستمرين من أول يوم، ما غيرنا بمبادئنا ولا حاولنا الالتفاف أساسا أو حاولنا التفاوض على أي شيء يتعلق بالثورة أو بدماء الشهداء. الحقيقة لا ينكر كما أسلفت لك الذكر أنه فيه ناس مرتزقة، وهذا شيء موجود في كل القبائل وفي كل العوائل وفي كل المدن، ولكن الأغلبية مع أغلبية الآن هي تدعم الثورة. للحديث عن دور القبائل، يذكر أحد الثوار في حمص في مقابلة قبل كم يوم مع الشيخ عبد الإله طراد الملحم على إحدى القنوات الفضائية، وكان المذيع توفيق حلاق، وهذا مشهود له القصة، هو من كنيته قباني الشاب، لا أذكر اسمه بالضبط. قال له توفيق حلاق، قال له ما هو دور القبائل في حمص؟ فقال له القبائل هم الثورة والفضل الأكبر، الفضل الأكبر في حمص للقبائل. أو أذكر لك قصة من قصص قبيلة الفواعر حصرا في حمص اللي أنا متواصل مع أغلب شبابها. في بداية الثورة كان هناك شخص من أخواننا أهل حمص يسكن في حي النزهة، لا يسكن، لديه سوبر ماركت في حي النزهة، ممنوع عليه يقلب القناة،
هذا حي موالي للعصابة،
أي حي العلوية يعني، ممنوع عليه أن يقلب قناة التلفزيون اللي عنده في السوبر ماركت أو في الدكان الصغير على الجزيرة، مسموح له فقط، أو على العربية أو على صفا، مسموح له فقط قناة الدنيا أو الفضائية السورية أو العالم أو المنار، الأربعة قنواتهم يعني قنوات العصابة. فكان قبلها بيوم رايحين أربعة شبيحة من النزهة نفسه ورشين، كان هذا الحكي قبل اجتياح بابا عمر، قبل اجتياح حمص، ضاربين برشاشات بداية خروج المظاهرات في حمص، يعني كانت أول مظاهرة نازلة في حمص، وهذا هذه القصة بعدها بيوم أو يومين، وتم اعتقال كثير من الأشخاص الثوار النشطاء اللي كانوا في المظاهرة. فضاربين ببواريد برشاشات، ضاربين ببابا عمر أو بالبياضة، يعني أحد أحياء حمص، بس القصة معروفة يعني الكل يعرفها. ثاني يوم أجوا الفواعرة بجموس اثنين شفرات مركبين بكيسيات على الشفرات، واحد جاي من يمين وواحد جاي من يسار، واحد يضرب على البيوت من هنا واحد يضرب على البيوت من هنا. صارت هنا كسروا بدو حمص الحاجز اللي كانت تخاف منه الناس، لدرجة أنه صاحب هالدكان هذا الحمصي كان يكلم أخوه من دبي عبر الهاتف ويقول له، قال له لحظة تو أنا برد قلبي، وغير حط على قناة الجزيرة وعلى صوتها على الأخير. قال له شو القصة، في عندك اطلاق رصاص؟ قال له يا ابن الحلال هو الموت حق علينا كلنا، اللحظة اللي نموت فيها ما في أحلى منها. فهذا شيء لا يذكر للقبائل، لكن هذا أحد الأسباب اللي يعني أحد الأمور اللي حصلت في حمص. و
يعني ربما هذه القصة هي مثال يوثق ويلخص ما يجري ويدور في العديد من المدن السورية التي يتتواجد فيها القبائل السورية. على كل حال مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى بلدة قبطان الجبل في ريف محافظة حلب، ولننقل لكم على هواء مباشرة مظاهرة الأحرار في بلدة قبطان الجبل في ريف محافظة حلب.
Thank you.
إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا جانبا من مظاهرة الأحرار في بلدة قبتان الجبل في ريف محافظة حلب، حيث كان الأحرار ولا زالوا يواصلون مظاهرتهم هذه التي كنا ننقلها لكم في وعلى الهواء مباشرة عبر أثير قناة صفا. وكل هذا يأتي في جمعة اليوم، جمعة إخلاصنا خلاصنا، وأحرار حلب اليوم لبوا نداء طلبة جامعة حلب، جامعة الثورة التي يعني شهدت أحداث دامية يوم أمس. ولعلنا ننتقل بكم الآن إلى مشاهدة وفد المراقبين الأمميين والدوليين الذين كانوا قد التقوا قبل دقائق بأهالي مدينة الرستن المحاصرة الجريحة والمدمرة. وكنا يعني قبل بضع دقائق قد أشرنا في خبر عاجل أن وفد المراقبين الدوليين قد وصل إلى مدينة الرستن. لعلنا الآن نشاهد معكم في هذه اللقطات وهذه الصور وفد المراقبين الأمميين وهو يلتقي أهالي مدينة الرستن ويتحدث إليهم. إذا مشاهدي الكرام، شاهدنا وإياكم وفد المراقبين الدوليين وهو بين أهالي مدينة الرستن وبين ضباط الجيش السوري الحر، وقد بدأ منهم الرائد أحمد بحبوح وكذلك أيضا المتحدث باسم المركز الإعلامي مرهف الزعبي الذي سينضم إلينا بعد بضعة دقائق بإذن الله تعالى. على كل حال يعني شيخ خالد، يعني كنت قد شاهدت معنا هذا المقطع ووفد المراقبين الدوليين يلتقي أهل مدينة الرستن. هذه ليست هي الزيارة الأولى لوفد المراقبين الدوليين لأبناء المدن السورية التي تعرضت للحصار والخناق والقصف. كيف بدأ لك وفد المراقبين الدوليين وهو يتجول بين الأهالي، وماذا تعني لك خطة كوفي عنان حقيقة، خاصة وأنكم التقيتم بنبيل العربي وهذه الخطة مدعومة من الجامعة العربية حقيقة؟
النظام، يعني أول شيء لنؤكد للعالم، كما يرى العالم بالعين المجردة وهناك العديد من الدول الأوروبية بما فيها أمريكا ترصد كل تحركات النظام داخل سوريا، النظام لم يلتزم ولن يلتزم بأي مبادرة سياسية أو إنسانية. يؤسفني أن نشاهد وفد المراقبين الأمميين على أرض سوريا بينما الشعب السوري محاصر والعديد من المناطق أعلنت أنها مناطق مدن منكوبة أو مناطق منكوبة ولم تصلها أي مساعدات أممية. طلبنا من السيد نبيل العربي تكليف المراقبين الدوليين أنفسهم الذين يتواصلون بشكل مباشر مع الشارع السوري بتقديم المساعدة الإنسانية. نحن ما حتى قلت له أنا بالحرف الواحد، قلت له إحنا مو جايين نطلب منك سلاح، إحنا جايين نقول لك أنت عندك مراقبين دوليين موجودين على الأرض يقدموا معونات ومساعدات للشعب المنكوب. أنت تحدثت في قبل قليل عن أن الناس وقفت أعمالها، الناس ما عندها مخزون مالي، النظام نظام عصاباتي مستولي على الاقتصاد، مستولي على البنوك، مستولي على المحلات، المصانع، المعامل، كله له، كله لرامي مخلوف ولا شاليش ولا الأسد، هذا الشيء معروف. العالم كانت عايشة على راتب معين بعد مشاكل درعة، يعني بعد اللي حصل بدرعة واللي حصل بحمص والقتل العشوائي والمجازر، الناس تركت العمل وجلست في بيوتها، يا يروح على المظاهرة ويرجع على بيته، ما في عنده عمل آخر، يعني لا في أحد يزرع أرض ولا في ديزل ولا في يعني توقفت الحياة المعيشية اليومية. هذا 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 الشعب بشكل عام، الشعب السوري الآن شعب منكوب، إغاثة ما توصل، اللاجئين اللي في الداخل واللاجئين اللي في الخارج يا جماعة الخير ما عم يوصلهم شيء، كل المساعدات اللي قدموها الخيرين من أخواننا الكويتيين ولا أخواننا السعوديين ولا أخواننا القطريين ولا أخواننا الليبيين. كل المساعدات اللي قدموها العرب ما وصل منها، يعني على باللهجة شعبية يقول ما وصل من الجمل إذنه. يعني أنا عندي شكاوي لمدير مكتبنا في لبنان رامان كنجو الناشط رامان، شكاوي وأنا تواصلت معهم اللاجئين في لبنان.
نعم
والله حالتهم جدا مأساوية استثار.
نعم أنا
وهذا يعني شيء فظيع جدا.
نعم يعني علمت حتى أن البعض من الناشطين من الجمعيات في لبنان توزع الإنجيل بين الوجبات الغذائية التي تقدم للناشطين. سنتحدث عن موضوع اللاجئين، لكن دعنا نذهب الآن إلى مدينة الرسمن حيث ينضم إلينا عبر سكايب مرهف الزعبي الناطق باسم المركز الإعلامي لثوار مدينة الرسمن. السلام عليكم مرهف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.
حياك الله مرهف. قبل قليل شاهدناك ومعك عدد من ضباط الجيش السوري الحر لواء خالد بن الوليد، خاصة يعني أنتم كنتم بين وفد المراقبين الدوليين الذين قدموا إليكم اليوم في مدينة الرسمن. ما الذي يعني تحدثتم فيه إليهم وماذا قالوا لكم وكيف بدت زيارة وفد المراقبين الدوليين لكم اليوم في مدينة الرسمن؟
نعم أخي الكريم، لقد زارنا الوفد الأممي التابع للأمم المتحدة للمرة الثانية على التوالي لمدينة الرسمن، وقد استقبل بهتافات الحرية والمنادية بإسقاط النظام.
نعم.
طبعا تناول الحديث أبرز نقاط أنه تطبيق خطة عنان، وقد حيا اللواء سيادة اللواء رئيس الوفد الأممي شجاعة أهل سوريا، وقال بأنه أتى للإشراف على تطبيق خطة أنان. أيضا حيا الشعب السوري وقال بأن هذه المهمة صعبة وغير سهلة، وطلب منا التعاون معه لإيصال المعلومة الحقيقية للسيد كوفي أنان، ويجب أن تتطور للعلاقات مع الوفد الأممي، وأنه على مسافة واحدة من كل الأطراف في سوريا. أيضا نهى حديثه بشجاعة الشعب السوري واحترامه لهذا الشعب، وبأنه كان دائما على بزيارات يقوم أو يلاحظ كرامة الشعب السوري وشجاعته ومحبته للناس الآخرين وللإنسانية جمعاء.
نعم مرهف، هل التقى المراقبون الدوليون الذين جاءوا إليكم اليوم بأهالي الشهداء أو بأهالي المعتقلين، وهل تحدثوا إلى الأهالي أيضا؟
لا، لم يتم لقاء أي من أهالي الشهداء أو المعتقلين، ولكننا طلبنا منه بإرسال وفد خاص بالنسبة لحقوق الإنسان، كما أخبرناه عن المجازر التي ترتكب والمقابر الجماعية خاصة في تل النصر، في مقابر جماعية في تل النصر وأيضا في المسكنة قرب كلية الدفاع الجوي، ووعدنا بمتابعة هذا الأمر، كما طلب منا توثيق أعداد الشهداء وأعداد المعتقلين، وقلنا له بأن الوفد العربي لم يأتي لنا بأي جديد، وأننا طالبناه مرارا وتكرارا بإطلاق سراح المعتقلين ولكنه لم يستطع، وأيضا انتقدناه ورحب بهذا الانتقاد، وطلبنا منه بأن لا يكون كالوفد العربي، وقال بأننا سنعمل على إطلاق جميع المعتقلين بقدر ما نستطيع.
طيب.
أما الأحداث الميدانية في مدينة الرسمن فلا
تزال
تتعرض ل
نعم. يعني قبل أن أسألك عن تطورات الوضع الميداني، فقط لدي سؤال يعني أرجو أن تكون إجابته أيضا من ضمن ما تحدثتم إليه لبعثة المراقبة الدولية، هل قالوا لكم أنهم سيقيمون في مدينة الرسمن، سيكون لهم أحد المندوبين أو أحد أعضاء بعثة المراقبة سيقيم في مدينة الرسمن؟ هل تحدثوا إليكم بهذا الخصوص؟
لم أسمع أي كلمة في
الآن تسمعني بشكل جيد مرهف؟ هل يصلك الصوت الآن؟
هل؟
الصوت، هل يصلك صوتنا الآن؟
الآن نعم.
بالنسبة لبعثة المراقبة، هل سيمكث أحد المراقبين لديكم في مدينة الرسمن؟
لا أخي الكريم، هم وعدوننا بأنه في الأيام المقبلة بإذن الله سيزداد عدد المراقبين وسيحاولون إبقاء بعض المراقبين في مدينة الرستم.
نعم، ماذا عن تطورات الوضع إذن مرهف اليوم في الرستم؟
الوضع الميداني ما تزال مدينة الرستم تشهد قصف بالرشاشات بشكل يومي، وتم اليوم قنص أحد الأخوة الشهيد خالد علي أيوب، كما خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة الرستم تخللها بعض انشقاقات من ضباط مدينة الرستم الشرفاء، هم بالعشرات، وأيضا بعض صف الضباط والمجندون، وما يزال هناك قوافل كبيرة من الضباط وصف الضباط والمنشقون في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى سوف ينشقون في هذه المدينة.
يعني مرعب، غدا سيعقد مؤتمر موسع للقبائل السورية في القاهرة، هل من رسالة توجهونها لمؤتمر القبائل غدا في القاهرة؟
نحن نريدهم أن يقفوا مع الحق وأن يكونوا مع الثورة السورية، لأنها هي صوت الحق ومطلب الحق، وأن يدعموا الشعب السوري بكل ما أوتوا من قوة، لأنه لا يصل إلى هذا الشعب الذي لا يزال يدفع الفاتورة ولا يحصل على أي شيء مقابل الحرية والدماء.
نعم، أشكرك جزيل الشكر مرهف الزعبي الناطق باسم المركز الإعلامي لثوار مدينة الرستم، كنت معلقا على زيارة وفد المراقبين الدولي لمدينة الرستم اليوم. شيخ خالد، يعني سألت مرهف السؤال الأخير حول المؤتمر الذي سيعقد غدا في القاهرة، فقال يتمنى عليكم كقبائل أن تقفوا مع الحق وأن توصلوا المساعدات، فحتى الآن لم تصل أي مساعدات لهؤلاء الأحرار في الداخل، يعني ربما عجز المجلس الوطني، عجزت المعارضة السورية، وعجز كل ربما إلا اللهم أهل الخير الذين أرسلوا المساعدات، ما تسنى لهم من تقديم مساعدات مادية أو مواد غذائية أو إغاثية أو طبية. يعني تعقيبكم على ما تحدث به مرهف، وهو خاصة أنه ناشد المؤتمر الذي سينعقد غدا السبت.
يعني مرهف أكد الكلام اللي أنا تحدثت فيه قبل تستضيف الأخ مرهف، الله يحفظ إن شاء الله ويحفظ كل الثوار الشرفاء داخل سوريا. من المحزن والمؤلم حقا أن ثلاث أرباع المعارضة السورية تجار بزنس، ولو كان نظام بشار الأسد تجنب البخل قليلا بمليونين دولار اشترى 75% من المعارضة، وهذا شيء معروف، ولكن لله الحمد من حسن حظنا نحن كطامحين بالحرية انه نظام بخيل جدا، لذلك ما دفع فيهم شيء، فقلبوا الآن صاروا ثورجية، مع احترامي للشرفاء مثلك ومثل الأسماء الرموز المعروفة، وصاروا المساعدات اللي تجي يحطونها في البنوك ويأسسون شركات ويأسسون معامل ويأسسون مصانع، وهذا شيء معروف، ولا يوصل أي شيء للثوار. وأنا يعني عبر قناتكم الكريمة وناشد كل أهل الخير اللي يريد يتبرع للسوريين يتبرع بشكل مباشر، لا يحط وسيط. الوسطاء مع احترامي لمجموعة قليلة من الشرفاء، وأنا لا أعمم الكلام تبعي، لا أعمم حديثي، يعني البقية من يتلقى تبرعات يضعها في جيبه بالعامية. يعني للأسف عندنا ناس جوعانين، يا ما عندنا أطفال توفوا لأنه ما عندهم حليب، يا ما عندنا أطفال أو شباب أو نساء توفيا لأن ما في مسكنات، أدوية مسكنة ما في. نحن نعيش حالة مأساوية صعبة جدا، حالة إنسانية يعني لا يعبر عنها حديث. التجار كثر على ظهور الثورة، اللي نتمنى من أهل الخير مرة أخرى أأكد كلامي يتبرعون بشكل مباشر للشعب السوري، لا عن طريق النظام ولا عن طريق بعض لصوص المعارضة في الخارج. المراقبين الدوليين سلاح ذو حدين، الحد الأول إذا صدقوا مع الثورة السورية وكانوا منضبطين وصارمين في حديثهم مع النظام، واستطعنا أن نتنفس الصعداء كثوار كمتظاهرين، ستخرج كل سوريا لتسقط بشار الأسد.
لكن ألا يخشى أن يعاد سيناريو بعثة المراقبة العربية برئاسة الدابة الذي جاء وكان شاهد زور، استخدمه نظام العصابة الأسدية المجرم لكي يعني يشوه صورة الثورة ويضللها.
يؤسفني أن السيناريو تكرر بس بمنحة غير المنحة القديم. العقيد أحمد
حميش، نعم،
المغربي،
نعم،
زار الزبداني، هذا شيء لم ينتبه له الإعلام، ولدينا مقاطع فيديو من ثوار الزبداني،
نعم،
أطلعوه على بناء مقصوف بالصواريخ، فقال لهم إيش اللي يأكد لي إنه هذا مقصوف بالصواريخ؟ طيب معقولة نحن عندنا صواريخ وضربنا لها البناء مقصوف، نعم، وفيه قتل. زيارته للزبداني استمرت 10 دقائق،
نعم،
وحين خرج صوروه الشباب وهو يخرج بسياراته من وسط الدبابات،
نعم،
ولم يذكر شيء من هذا القبيل في الإعلام. هذا جعلنا نضع عدة علامات استفهام تحت هذا الموضوع.
نعم.
إذا صدقوا معنا، ونحن الآن متابعين مع السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ومع السيد كوفي عنان شخصيا، ومتابعين مع مجلس الأمن وبشكل شخصي، لا نعتمد على السياسيين، مع احترامنا إذا فيهم شرفاء لكم شريف يعني،
نعم،
نحن متابعين بشكل شخصي مع هذه الجهات الدولية،
نعم،
لتنفيذ أمر واحد من المبادرة،
نعم،
إلى الآن لم ينفذ شيء، لم يتم سحب الدبابات.
نتحدث عن هذه المبادرة بشكل أوسع، لكن دعنا نشاهد معكم مشاهدي الأعزاء وبشكل حصري كاميرا قناة صفا وهي تتجول في أحد معاقل الجيش السوري الحر في ريف محافظة حلب مع مراسلنا أبو عبد الله الحلبي الذي رصد مقاتلي وأبطال الجيش السوري الحر ونشاطهم وإعلانهم لتشكيل كتيبة جديدة هناك. لنتابع هذا التقرير الخاص بقناة صفا ومع عدسة قناة صفا في ريف حلب.
ريف حلب أحد أهم معاقل الجيش السوري الحر في البلاد. في الآونة الأخيرة وقف الجيش السوري الحر سدا منيعا في وجه ضربات الجيش النظامي الموجهة لأبناء الريف المطالبين بإسقاط النظام. نحن الآن نشق طريقنا إلى إحدى السرايا المرابطة في ريف حلب. عبر شاشة قناة صفا يعلن هؤلاء الجنود تشكيل سرية المجاهد الليبي البطل رمضان السويحلي.
المجاهد رمضان السويحلي التابع لكتيبة المجاهد إبراهيم هنانو لحلب وريفها، ونعلم بأننا تحت راية الجيش السوري الحر، وأن مهمتنا حماية المدنيين العزل من عصابة الجيش الأسدي الغاشم وشبيحته الخائنة، والله ولي التوفيق. تكبير،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدت جانبا من يوميات هذه السرية. بعد صلاة الفجر الجماعية يجتمع الجنود مع قائد السرية لتناول طعام الفطور. بعد ذلك تدريبات رياضية عسكرية يتخللها شعارات ثورية. ثم اختبار جاهزية وتدريب على الانتشار وأخذ مواقع التمركز.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أقسمنا بالدفاع عن المدنيين العزل، لكن بشار الأسد وجنوده الخائنون قاموا بخيانة هذا القسم فارتكبوا المجازر بحق المدنيين العزل والأبرياء. نناشد جميع دول العالم ونناشد أردوغان لتسليحنا، لأن هذه البندقية لا تساوي شيئا أمام الدبابة والمدفعية التي استخدمها بشار الأسد ضد المدنيين العزل.
هنا يجتمعون ويتغنون بأناشيد الجهاد التي من شأنها أن تبعث الحمية والشوق إلى الجنة في نفوسهم.
سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جوعا نغتهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار. سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار
هؤلاء الجنود عناصر من الجيش الحر انشقت عن الجيش النظامي لارتكابه مجازر فظيعة بحق الشعب،
كما يقول هؤلاء الجنود الأحرار. لقناة صفا أبو عبد الله الحلبي من إحدى معاقل الجيش الحر في ريف حلب.
إذن مشاهدي الكرام، كما شاهدنا وإياكم عدسة قناة صفا وكاميرا الزميل أبو عبد الله الحلبي كانت قد تجولت في أحد معاقل الجيش السوري الحر في ريف محافظة حلب، ورصدت لنا في هذا التقرير الميداني واقع الجيش الحر ومعنويات الثوار والمقاتلين وإعلانهم تشكيل كتيبة المجاهد في هذا التقرير الذي استعرضه لنا الزميل أبو عبد الله الحلبي. يعني شيخ خالد، مشاعرك وأنت تشاهد هؤلاء المقاتلين، هؤلاء المجاهدين، هؤلاء الثوار من قلب ريف حلب الصامد الثائر الشامخ، وهم يعني يهتفون يكبرون وبذلك الوقت يعني يعبرون عن الصمود وعن هذا الثبات، كيف بدت لك يعني معنويات هؤلاء الثوار والأبطال وأنت تشاهدهم يعني بشكل حصري من إحدى معاقلهم؟
هؤلاء هم أنبل بني البشر، هؤلاء هم الشهداء الأحياء.
نعم،
حقيقة تعجز الكلمات عن وصفه، عن التعبير عن ربع حقيقتهم. هؤلاء رجال النشامة، سوريا مليئة بالشجعان، مليئة بالرجال. ما حصل أننا لا نفتقر للرجال، لله الحمد والشكر الرجال كثر، ولكننا نفتقر للسلاح والذخيرة.
نعم،
وإلا سوريا بشجعانها، السوريين الشجعان قادرين على تحرير الأراضي السورية من المحتل المجوسي الغازي.
نعم.
أيضا تعقيبا على الأخوة اللي الثوار اللي ظهروا، أيضا نحن ليلة أمس تم إنشاء كتيبة صقور قبيلة البقارة.
نعم.
وأعلنت وزعت اليوم على الفضائيات وعلى الإعلام على اليوتيوب، ما يمكن حصل عندنا خطأ تقني. نعم. ما وصلت لكم يعني هذه كتيبة صقور قبيلة البقارة، هم بالأساس كانوا ثوار مسلحين اجتمعوا في تحت مسمى باسم قبيلتنا،
وبينهم عساكر منشقين.
الحقيقة بينهم عساكر سابقين ومنشقين.
نعم.
والأغلبية البقية من أبناء القبيلة.
نعم.
قرروا أن يظهروا للعلن. نحن كنا نقوم بعمليات حماية للمدنيين والأبرياء بدون أن نحاول أن نظهر إعلاميا أو نحاول أن يكون لنا أي شيء، نكتفي بالعمل بالفعل على الأرض. أما الآن قررنا أن نكون موجودين في بجانب بخندق واحد مع أخواننا الثوار في داخل سوريا.
نعم. الآن معنا أبو عبد الله الحلبي مراسل قناة صفا في محافظة حلب وريف. السلام عليكم أبو عبد الله. أبو عبد الله الحلبي، هل تسمعني؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عبد الله، يعني دعنا نتوقف من حيث ما شاهدناه قبل قليل في التقرير الذي أعددته من أحد معاقل الجيش السوري الحر في ريف حلب. يعني ما الذي بدا لك منها في هذا التقرير من معنويات لهؤلاء الجنود ولهؤلاء الضباط الذين كانوا يشكلون إحدى الكتائب التابعة للجيش السوري الحر؟ كيف بدت معنوياتهم؟
نعم أخي الساهر، أولا حياكم الله. حقيقة عندما ذهبت إلى هذا المعقل في ريف حلب،
نعم نسمعك أبو عبد الله، تفضل. فقدنا الاتصال بأبو عبد الله، سيعاود الزملاء الاتصال بأبو عبد الله الحلبي ليتسنى لنا الحديث مع أبو عبد الله الحلبي لرصد آخر التطورات الميدانية التي تحصل اليوم في حلب وريفها. ونعود إليكم شيخ خالد، يعني كنا نتحدث عن بعثة المراقبة الدولية وعن خطة كوفي عنان، يعني هل بالفعل سيكون هناك ضغط دولي على هذه العصابة المجرمة بحيث تتحقق بنود هذه الخطة بما يؤدي إلى إسقاط النظام حسب ما هو وارد في الخطة. لا تتحدث عن إسقاط النظام لكن تتحدث عن انتقال سياسي. هل النظام الأسدي المجرم بوارد الاستجابة لهذه الخطة وبنودها، خاصة أن هناك تسريبات يعني حصلت يوم أمس على إحدى الفضائيات والكثير من مواقع الإنترنت ووكالة الأنباء أن بعض الدول الكبرى تريد إسقاط النظام لكن بعض الرموز فيه وليس النظام ككل.
نعم، هم يعني أولا النظام لا يلتزم لا بشيء اسمه إنساني أو سياسي، هذا ما مش في قاموس النظام أساسا. ما هو يعني نظام مبني على الجماجم والدم، ما أعتقد فجأة يقلب يصبح نظام إنساني ونظام يسمح بالديمقراطية ويسمح بالتعددية ويسمح بالأخلاقيات العامة وبالحريات العامة. نحن نتحفظ على كامل خطة عنان.
نعم.
وسبب تحفظنا واضح، نحن لا نقبل الجلوس مع النظام السوري والتفاوض، لأننا أنا أقول نحن، أنا في الخارج وثائر الناشف ومجموعة من الرموز القبلية والسياسية السورية يعني تتبع للداخل، نحن لا نقود الداخل، من يدعي أنه يقود الداخل هو كاذب.
نعم.
إذن نحن نمشي خلف الثوار في الداخل، الثوار يرفضون الجلوس مع نظام بشار الأسد والتفاوض جملة وتفصيلة، وقد أعلنوها آلاف المرات، من يتفاوض مع النظام فهو خاين، والخاين عقوبة القتل.
نعم.
هذا شيء معروف عندنا بشرعنا، بعد ما سقط آلاف الشهداء واستباحوا أعراضنا ودنسوا مقدساتنا ونروح نجلس معاهم لأجل نرضي الغرب ولا نرضي إسرائيل ولا نرضي زيد ولا نرضي عبيد، هذا الكلام عندنا ما عاد يمشي حاله. احنا اتخذنا قراراتنا واحنا سائرون الى ما لا نهاية، لو حاربتنا كل العالم راح نسقط، راح نسقط نظام بشار الاسد. لكن يا سيدي انا عندي اطلاع على نوع من اخر بندين بالخطة، هي الابقاء على بشار الاسد ومحاكمة بقية
الرموز
ادانتهم بالجرائم التي حصلت وبالانتهاكات وحل الحكومة، تشكيل حكومة جديدة بقيادة المايسترو هيثم مناع، مايسترو الخيانة والدجل.
يعني ألا يعتبر هذا اتهام لهيثم مناع؟ ربما يشاهدنا ويستمع إلينا
يعني الآن. برأيك الشخصي حتى لو يسمعني أنا وجه لوجه أقول له يا هيثم مناع مستحي يعني من الخيانة، ما هو كل النهار مجضوع بطهران وبموسكو وبالشام يعني. نعم. ما هو خاين يعني، خاين خاين للأسف أنه يكون أخوه هالرجل البطل اللي استشهد الله يرحمه.
نعم.
ما ودي أتكلم أنا بموضوع شخصا،
أنا لا يعني أريد أن أظهر بمظهر يعني محامي الشيطان أو مظهر المدافع عن أحد، إنما يعني لكل البعض الحق في أن يعارض على طريقته، ربما هو يعارض بهذه الطريقة التي يراها أي الطريق الأمثل للمعارضة، لكن الشارع السوري هو الذي يحكم حقيقة.
هذا الواقع، هذا المنطق، نحن نمشي خلف الشارع. وأعتقد تستطيع أن تفتح على قنوات اليوتيوب،
لو أسقطك الشارع هل تترك المعارضة وترحل بحال سبيلك مثلا على سبيل
أنا أين أنا إذا ترفع لافتة واحدة مش 100,000 لافتة مثل هيثم مناع، لافتة واحدة وقصقصة ورق قد هذه أنا أقبل. نعم. فيها يسقط خالد الخلف، أنا ثاني يوم أرجع أروح أسرح بغنمي بكندا.
نعم.
ما ولا أقرب لا حتى التلفزيون ما أفتح. نعم. وأترك كل العمل السياسي والعمل الحقوقي وأترك كل شيء وأجلس خلاص، الشارع ما بدي يعني، ليش أنا أظل مصر يعني على أني لازم أضبط النظام ولازم أركض وراء النظام؟ وهذا اللي عم يصير مع هيئة التنسيق وعم يصير مع شخصيتين بالمجلس الوطني. احنا ما نعترض على المجلس الوطني كهيكلية أو ككل، في ناس شرفاء بالمجلس.
نعم.
وأنا أحترمهم وأجلهم يعني بصراحة،
وأصدقاء أيضا
وأصدقاء يعني احنا وياهم أخوان.
نعم.
يعني أنا مثلا عندي من الخطوط الحمر عبد الله الملحم، وأنت. نعم. تعرف مدى الأخوة بيننا وبين هالعائلة من قديم الزمان، وهو الشخص هذا رجل بمعنى الكلمة وشيخ نجم من نجوم القبائل يعني. نعم. عندي محمد بن ثابر المهيد
يعني
هذول. نعم. أعضاء مجلس وطني، ولكن وين محمد المهيد وين بسمة قضماني وين عبد الإله أطراد الملحم وين أحمد رمضان؟ يعني فرق الثرى من الثرين.
نعم.
فرق كبير جدا بين الرموز هذول الوطنيين وبين هذولاك المأجورين اللي يجي واحد منهم يسب الرسول ويجي واحد يشكك بالقرآن ويجي واحد ثاني كل نهار يقبض ملايين الدولارات من بنوك حزب الله وبنوك الإيرانية بالضاحية وبجنوب أفريقيا. يعني هذه الأمور واضحة الرؤية، فإحنا لا نطعن في المجلس الوطني حتى ما تأخذ علي لأنه قيل ويقال أني أنا من النوع اللي تهجم على المجلس الوطني بشكل دائم، وهذا مش صحيح. أنا ما تهجم على المجلس الوطني، أنا معترض على شخصيتين والشخصيتين عليهم دلائل وإثباتات، ولن نقبل الجلوس معاهم ولتدعمهم كل العالم، لنشوف وين راح يوصلونهم. هم يضبون بالملايين ويستاجرون طيارات بمئات الالوف الدولارات، واحنا ابنائنا في حمص حق دواء ما عندهم، وحق رغيف الخبز ما هو موجود في دير الزور وفي حمص في عند بعض العوائل.
نعم. على كل حال يعني سنتحدث حول هذه النقاط وغيرها، ولكن نتواصل الان مع مراسلنا ابو عبد الله الحلبي الذي عاد الينا من جديد. ابو عبد الله الحلبي، يعني كنت قد سألتك عن هذا التقرير الذي أعددته في معاقل الجيش الحر، كيف بدت لك معنويات المقاتلين جنودا وضباطا في الجيش الحر في هذه الكتيبة؟
نعم أخي سائر، حقيقة اختصارا شديدا قبل أن ينقطع الاتصال، الحقيقة الثوار حملوني رسالة حتى أرسلها عبر قناتكم الكريمة، رسالة تقول أخي سائر سلحوا ريف حلب وريف دمشق حتى تروا سوريا محررة بكاملها بإذن الله سبحانه وتعالى. الرسالة التي نقلها الباروده لا تفعل شيء أمام دبابة، معهم حق حقيقة أن يقولوا هذا الشيء أخي سائر، لأنه لا يوجد عندهم أي ذخيرة هنالك بالنسبة للدعم المادي المالي. حقيقة أوضاعهم مأساوية بما تعنيه الكلمة، هؤلاء الذين تركوا بلادهم مدونهم وأتوا من آخر البلاد شرقا وغربا جنوبا وشمالا والتحقوا بهذه السرية وبهذه الكتيبة التي هم جميعهم عساكر منشقون عن الجيش النظامي. مع ذلك مع كل أسف أخي سائر لا يوجد دعم كافي لهذه الكتيبة. عبر قناتكم الكريمة أناشد باسم هذه السرية جميع من يقدم الدعم للكتائب، تقديم الدعم لهذه الكتيبة ولكتائب الجيش الحر في ريف حلب بالذات. أعود لأقول لكم سلحوا ريف حلب وريف دمشق تتروا سوريا محررة بكاملها بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأوضاع الميدانية أخي سائر، إذا أردت أن أتكلم عن الأوضاع الميدانية، الحقيقة اليوم حلب انتفضت عن بكر أبيها، حلب التي لم تنم هذه الليلة 15 مظاهرة.
نعم.
كانت يعني تصور الساعة الثالثة صباحا كان هناك في اليسر مظاهرة 7000 متظاهر، 15 مظاهرة اليوم صباحا، 19 مظاهرة قبل قليل اليوم الجمعة، 35 مظاهرة في ريف حلب. بالنسبة للمظاهرات التي انطلقت في المدينة حلب، كان أكبرها في صلاح حليم وفي سيف الدولة وفي المشهد وفي المرجع. إذا ذهبت إلى بالنسبة لعدد شهداء، كان عندنا اليوم 6 شهداء. الحقيقة عندنا مجزرة كاملة حقيقية كانت اليوم في مدينة حلب، 4 شهداء من عائلة واحدة في حي السكري من آل زريق، وشهيد من في حي السكري واسمه عبد الغني كعكة، وشهيد في حي الصخور وهو الشهيد محمد علي فرهودي. هؤلاء هم الشهداء الستة اليوم جميعهم من مدينة حلب، المدينة حلب. بالنسبة لريف حلب المنتفض الذي لا يزال يتعرض للقصف، مع ذلك فهو يخرج في مظاهرات حاشدة، مدينة دار عزة ومنبج وقباس وربعات وعندان ونارع وذابق وحديملات وإتقاد وجرابلس وسفيرة وقبتان جبل وإبين والباب وكفر نوران وغيرها من المدن، انطلقوا اليوم في مظاهرات حاشدة دعما لجماعة الثورة لجماعة الحرية جماعة حلب. بالنسبة للتعليق على جماعة حلب والأحداث التي حصلت فيها، أريد أن أعلق صحة لأخي تعليق بسيط جدا. بالنسبة للجامعة، حقيقة جنون من خروج جامعة حلب، من خروج المدارس، من خروج المحامين الأحرار، لأن هذا الأمر أخي سائر إنما يعني إسقاط نظرية النظام التي تقول بأن الثورة السورية ثورة إرهابيين ومسلحين وأهل قاعدة وأهل إخوان مسلمين وما بعرف إيش من هذا الكلام الذي لا يصدقه إلا النظام. هذا الشيء جامعة حلب عندما تنتفض وعندما تغلق الجامعة بسبب المظاهرات الكثيفة، فإنما تعني إسقاط نظرية هذا النظام، لحتى نؤكد بأن ثورتنا مثقفة، ثورتنا فيها علم، ثورتنا ثورة رائعة أبية، عندها فكر، عندها هدف حقيقة، ليست ثورة عشوائية أو إرهابية أو سلفية كما يقول هذا النظام المجرم.
أبو عبد الله، يعني أرجو أن تبقى معنا مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه التغطية، فابقوا معنا.
لا 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 قالت الخارجية الأمريكية إنه إذا لم تلتزم الحكومة السورية بوقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة فيجب على المنظمة الدولية التفكير في استصدار قرارات أخرى. قال الجنرال النرويجي روبرت مود رئيس فريق المراقبين الدوليين في سوريا إن على الجيش السوري القيام بالخطوة الأولى لإنهاء العنف. أدانت الخارجية البريطانية مقتل أكثر من 30 عربيا أهوازيا في إيران، مشيرة إلى أن إيران شهدت موجة أخرى من التظاهرات واجهتها السلطات بعنف شديد. صدق الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين على الإصلاحات الدستورية التي تأمل الحكومة في أن تساعد في إنهاء عام من احتجاجات المعارضة الشيعية. أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي لدى استقباله وفدا مصريا رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب المصري على أهمية العلاقة بين مصر والسعودية. صعدت المقاومة الإسلامية في القوقاز من هجماتها على الاحتلال الروسي حيث نفذت هجومين عنيفين ضد مركز للشرطة مما أدى إلى إصابة أكثر من 30 آخرين.
مشاهدي الكرام اهلا بكم معنا في هذه التغطية المباشرة والمفتوحة التي نواصل فيها معكم رصدنا لاخر التطورات الميدانية التي تشهدها المدن والمحافظات السورية في جمعة اليوم، جمعة اخلاصنا خلاصنا بير ورياما رزقرياما. اذا مشاهدي الكرام كان معنا مراسلنا ابو عبدالله الحلبي قبل ان نذهب الى الفاصل، فلا زال معنا ابو عبدالله الحلبي. يبدو اننا فقدنا الاتصال بابو عبدالله الحلبي مراسلنا. على كل حال إذا كان أبو عبد الله الحلبي لا زال معنا في هذا الاتصال أن نستكمل أخبار ريف محافظة حلب ومركز المدينة التي كان يحدثنا فيها قبل الفاصل، ونجدد التحية بضيفنا العزيز الشيخ خالد الخلف من زعماء القبائل السورية. أهلا بك شيخ خالد معنا في هذه التغطية المباشرة والمستمرة والمتواصلة مع سوريا حتى النصر ومع شعبها الأبي. يعني نحن كنا قبل الفاصل تحدثنا في عدة نقاط من ضمنها واقع المعارضة السورية وواقع الشعب السوري وواقع المعاناة. أبو عبد الله الحلبي نقل رسالة الثوار الذي الثوار والأحرار والأبطال والمجاهدين الذين شاهدتهم معنا في التقرير الذي استعرضه الزميل أبو عبد الله الحلبي، وكنت تلاحظ البساطة التي كان عليها هؤلاء الثوار الذين يسميهم تلفزيون العصابة، تلفزيون العهر والفجر الدنيا وفضائية العصابة بالجماعات الإرهابية المسلحة. يعني شفت وشاهدتهم وهم يأكلون التمر، يعني يفطرون ويتغذون على التمر والخبز ويمكن بعض قطع الجبن. قال أبو عبد الله الحلبي رسالة هؤلاء الثوار ورسالة هؤلاء الجيش الحر والكتائب أنهم فقط سلحوا ريف حلب وسلحوا ريف دمشق ستسقط العصابة. رسالة موجهة لكم يعني كقبائل وكمعارضة، لماذا حتى الآن لم يسلح الثوار، خاصة أن المتظاهرين يخرجون بشعارات يرفعونها ولافتات الشعب يريد تسليح الثوار؟ يعني لماذا المعارضة حتى الآن لم تستجب، خاصة أن هناك كما تحدث توجد أموال؟ يعني لا نريد أن نعتمد على الدول، نريد أن نعتمد على أنفسنا. يعني أعتقد أن بالإمكان أن نحقق هذه الرغبة لهؤلاء الثوار لو ذهبنا باتجاه تبني مطالبهم بشكل كامل. سلحوا ريف حلب وريف دمشق تتحرر سوريا، هذه هي رسالة هؤلاء الأبطال.
أنا لا أخفيك يعني الأمر، يعني أعتقد الأغلبية اللي الشباب اللي حولي يعرفون الحقيقة. نحن الدعم اللي نقوم فيه كله دعم ذاتي، يعني إلى الآن ما جتنا مساعدات من أي جهة كانت، حتى الجهات الخيرية العرب الخيرين يعني، وخليني أذكر بالتحديد يعني أخواننا بالكويت ولا بالسعودية ولا بقطر ولا أخواننا الليبيين، إلى الآن ما حدا قدم لنا أي مساعدات مالية حتى يعني نقوم بتسليح الثوار على أكمل وجه. نحن سلحنا جماعتنا، يعني سلحنا مجموعات كثيرة مقاتلة.
نعم.
وأعتقد في منهم الآن متابعيننا يعني. بس طول ما أن الدعم ذاتي فنحن على ضعف أحوالنا عم نقوم بهذا الدعم. نعم هو بسيط ولكن نحن نقوم فيه، وراح نتوجه باتجاه ريف حلب وريف دمشق، وإن شاء الله أن الله يقدرنا وندعمهم أيضا بالسلاح، ونحن مصرين على أنه نسلحهم ليحموا أنفسهم ويحموا أعراضنا. اليوم العرض السوري واحد، الدم نعم. السوري واحد، مقدسات السورية واحدة. يعني للأسف نعود، يعني أنتم لاحظتني أنا تحدثت عن هذا الموضوع أنه ما يوصل للداخل شيء. يا جماعة اللي في الخارج أكثرهم تجار، ورجع هو الأخ وأنا صدقا ما أعرفه، يعني الأخ أبو عبد الله مراسلكم، أنا أول مرة أسمع فيه أو أول مرة أشاهده يعني.
نعم.
أكد كلامي أنه هذه كتائب مقاتلة يعني خلاص، هذول الناس باعوا واشتروا يعني انتهى، يعني هم يعني إما الشهادة وإما الشهادة، ما عاد في ما في حل وسط، يعني حتى خيار ثاني آخر ما عندهم، ما عندهم سلاح، ما عندهم ذخيرة، ما عندهم أكل. حالهم كحال اللاجئين اللي في الداخل وفي الخارج، وهذول أشد خطر يعني من موضوع اللاجئين. اللاجئين يعني ممكن إذا اعتقلهم النظام يعتقلهم لأنهم لاجئين أو لأنهم نزحوا من بيوتهم شهر شهرين أو لأنهم متظاهرين ويطلق سراحهم، لكن هؤلاء إذا اعتقلوا يصفون فورا
تمام
من قبل عصابات بشار وعصابات حزب الله. ما أود ذكره وأؤكد عليه، نحن أنا كخالد الخلف ومجموعة من شيوخ القبائل اللي معي لسنا بحاجة لدعم مالي. من يريد أن يدعم ماليا فليدعم الثوار بالداخل. الأسماء التي يعني المكلفة من قبل الكتائب ومن قبل الثوار في الداخل معروفة، يستطيع أي فاعل خير أن يوصل هذا المبلغ إلى أي مجموعة أو إلى أي عائلة متضررة أو بدون المرور بالتجار، التجار المعارضة السورية. يعني هناك خط مباشر، الشعب السوري سيسقط المعارضة هذا إن لم يكن قد أسقطها، لأنها أثبتت خلال 13 شهر مع احترامي لعدد من الشرفاء أنها معارضة شبه مأجورة، وهذه حقيقة مأجورة لكل الأطراف، اللي يشتغل مع إسرائيل واللي يشتغل مع إيران واللي يشتغل مع حزب الله واللي يشتغل مع يعني روسيا واللي يشتغل مع الصين، كلها مأجورة يعني مع احترامي قلت لك لعدد من الشرفاء.
يعني كأنك تشير إلى هيئة التنسيق.
لا مش فقط هيئة التنسيق، في تجار آخرين أيضا. هيئة التنسيق هذا أنا قاطع الرجة من الياس فيها، يعني أنا منهي موضوعها خالص، يعني في ألف مقطع فيديو يطالبونهم بالرحيل، يعني حتى احتمال بعد سقوط نظام بشار الأسد يسحبونهم من الجنسيات السورية ويسفرونهم يعني. الموضوع يتعلق بتجار الثورة، هناك في تجار للثورة ستار. هذول التجار يعني خطرهم علينا مثل خطر عصابات بشار الأسد بالضبط. اليوم لما يجي فاعل خير من الكويت ولا من السعودية يقدم مليون دولار دعم للأدوية، ما بدنا نقول سلاح حتى ما يدخلون الخيرين بالارهاب، خلونا احنا ارهابيين يكفي، احنا نكفي بموضوع الارهاب، نحن متحملين هالصيت يعني صيت الارهاب، ومعليش مدامنا ارهابيين عند اعراضنا وعند مقدساتنا يا مرحبا بالارهاب، ما عندنا مشكله. احنا نقول عن اللي عن اللي يتقاضون هاي المبالغ وما يدفعون منها شيء للناس المحتاجين، لا ادويه ولا اكل ولا حليب اطفال ولا امور الحياتيه اللازمه للاسف.
على كل حال ابو عبد الله الحلبي عاد الينا من جديد. ابو عبد الله نعم، ارجو ان تستكمل ما لديك من معلومات حول حلب وريثها من تطورات الوضع اليوم التي تجري الان. ابو عبد الله هل تسمعني؟ يعني مع تقديرنا لسوء الاتصال من المصدر نتيجة للتشويش الهائل والضغط الكبير على وسائل الاتصالات والقطع المتعمد من قبل عصابة الأسد المجرمة، لا أدري إن كان أبو عبد الله يسمعني الآن أم لا. أبو عبد الله هل تسمعني؟ أبو عبد الله الحلبي، يبدو أننا فقدنا الاتصال ثانية بأبو عبد الله الحلبي. يعني هناك حقيقة يعني ضغط هائل تتعرض له وسائل الاتصال الأرضية والخليوية والفضائية في العديد من المدن والمحافظات، وبالكاد يعني يتسنى لنا التواصل مع الناشطين أو مع الثوار والأحرار. يعني هنا بالعودة إليك شيخ خالد حول الحديث عن موضوع اللاجئين السوريين، يعني هناك بحسب أرقام الأمم المتحدة أكثر من 1,000,000 نازح سوري داخل الأراضي السورية، أي من أبناء المدن والمحافظات المتعددة والمتنوعة التي ثارت وانتفضت ضد هذه العصابة المجرمة، إضافة إلى اللاجئين الذين هم خارج الأراضي السورية، أعدادهم تقدر بمئات الآلاف ممن هم في تركيا، في الأردن، في لبنان، ربما البعض في العراق، والبعض جاء إلى مصر، والبعض ذهب إلى ليبيا. وكنا قد وقفنا يعني كقناة صفا وكبرنامج سوريا الثورة مع العديد من الأسر والعوائل السورية التي دخلت الأراضي الليبية، وكان بالبداية قد منع دخولها إلى أن تأكدت السلطات الليبية من أنهم يعني لاجئين وأنهم متضررين وثوار. نعم، بالتالي هنا كيف يمكن لنا كثوار وكمعارضة وكناشطين أن نرفع هذا الضيم ونرفع هذا العبء الكبير والحمل الثقيل على هؤلاء اللاجئين وما يعانونه من أوضاع إنسانية مأساوية، سواء كانوا في الداخل أو سواء كانوا في الخارج؟
أنا يعني بالحديث عن موضوع اللاجئين، نحن يعني عندنا مسؤول مباشر في لبنان، هو مشرف بشكل مباشر على وضع اللاجئين في طرابلس وفي البقاع. يعني الحقيقة اللاجئين في كانوا في لبنان ولا في الأردن، في الأردن أعتقد هناك رجل رمز يعني معروف، الشيخ محمد بن ثامر المهيت، يقوم بأعمال جبارة جدا، يعالج الجرحى، يحاول أن يقدم مساعدات، يحاول جاهدا أن يقدم ما فيه الخير للاجئين ويساعدهم على هوى قدرته، الشيخ محمد المهيت. وفي لبنان أيضا عندنا مسؤول من أخواننا نشطاء المجلس، نشطاء المنظمة تبعنا، يراقب. وصلتنا عدة شكاوي، وشكاوي كثيرة للأسف، مش عدد محدود، يعني حول عدم وصول هذه المساعدات إلى اللاجئين. يعني هناك أشخاص متنفذين هم من يقبضون المساعدات ويرسلون لهم نسب بسيطة جدا للبعض وليس للجميع، للبعض الذين يخاف من ظهورهم الإعلامي، يخاف أن يتصلون بأحد أو لهم صلة بأحد ما بالخارج يوصل صوتهم للرأي العام أو للقنوات الفضائية وتفضح يكشف المستور يعني على حسب اللهجة العامية. رأيت من فترة أحد الأخوة السعوديين اللاعب المنتخب السعودي كان يوزع الأكل بيده بلبنان، ورأيت أيضا من الأخوة الكويتيين. نتمنى من جميع أهل الخير الذين يقدمون مساعدات للشعب السوري عدم التواصل مع أي شخص، مع احترامي للأغلبية الشريفة، عدم التواصل مع أي شخص بالمعارضة السورية. من يريد أن يقدم مساعدات أو تبرعات للشعب السوري، للاجئين السوريين في لبنان أو تركيا أو الأردن، ليتواصل معهم معليش
مباشرة.
نحن حملنا أخواننا العرب فوق طاقتهم، ولكن إحنا أول وأخير دم، وعرضنا واحد ومقدساتنا واحدة. واليوم يومكم يا عرب، أنتم تساعدون اللاجئين، ساعدوهم بشكل مباشر، ارسلوا حملات، ارسلوا ناس من عندكم أنتم تثقون فيهم. هم يقدمون المساعدات، لا تثقون بأحد، رجاء خاص. والشكاوي محفوظة عنه، العديد عدد هائل من اللاجئين لا تصلهم مساعدات لا في الأردن ولا في لبنان ولا في تركيا، وبالذات اللاجئين في الداخل. اللاجئين في الداخل يعيشون وضع مأساوي جدا، وضع يعني إنسانيا يصنف بأسوأ من السيء. لاجئين السوريين في الداخل وكذلك اللاجئين في الخارج.
بالضبط. معنا الآن مشاهدي الكرام ينضم إلينا محمود الغنوم، عضو هيئة حماية المدنيين من إدلب. السلام عليكم محمود.
وعليكم السلام أخي سائر وعلى ضيفك الكريم،
حياك الله. محمود، يعني كيف بدت اليوم محافظة إدلب في جمعة إخلاصنا خلاصنا وريث محافظة إدلب، وما هي أبرز التطورات الحاصلة لديكم اليوم في إدلب خلال الدقائق والساعات الماضية؟
بداية الرحمة والقبول لشهداء الثورة السورية الأبرار.
آمين.
أخي الكريم، إننا في ظل الهدنة وفي ظل وجود المراقبين الأمميين في محافظة إدلب، فإننا نشهد يوميا عمليات القتل والاعتقال. فاليوم في مدينة معرة النعمان هناك إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة من الحواجز الموجودة في المدينة، وقد سمع دوي 3 قذائف أطلقت باتجاه الحي الشمالي في المعرة تزامنا مع وصول المراقبين. وما زال صوت الرصاص مستمرا حتى الآن، وهناك انتشار للقناصة فوق الأبنية الحكومية ناشرين الخوف والموت في كل مكان، فضلا عن تواجد عشرات الآليات العسكرية في عدة نقاط في المدينة. أخي الكريم، ضمن عمليات الخرق المتكررة لمهلة عنان الفاشلة، فإن الجيش الأسدي المتواجد في خان شيخون يقوم بإطلاق النار بشكل كثيف باتجاه منازل المواطنين وبشكل عشوائي، والجيش الحر يتوعد بالرد على الخروقات المتكررة في هذه المدينة، وإن الأوضاع الإنسانية في إدلب صعبة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية ناهيك عن قلتها وارتفاع أسعارها. أما في مدينة إدلب فقد وسعت قوات الجيش عمليات الاعتقال في المدينة، وقد رأينا اليوم في مدينة إدلب مشهدا هذليا لعصابات الأسد، وهم أنهم يبحثون عن امرأة يقولون أنها متهمة بالتفجيرين اللذين حصلا في إدلب. أخي الكريم، الانفجارات اللذين حصلا في إدلب بدون أدنى شك يسعى النظام من خلالها للافتراء على الشعب الأعزل المنتفض ضده أمام المراقبين الدوليين، فإلى متى سيبقى العالم ساكتا عن النظام المجرم وهو يستخدم كل الوسائل في قتلنا ثم الافتراء علينا؟
نعم.
أخي الكريم، اليوم في مدينة الجامعية بحلب تم إخلاء جميع الطلاب عقابا على المواقف الوطنية الثورية المشرفة للطلاب، وكان من بين المعتقلين في جامعة حلب طالب الطب حسن السلوم بعد أن أهانوه بالضرب المبرح على فمه فقط لأنه طالب بالحرية. بربكم، هل عرفت البشرية عبر تاريخها الماضي والحاضر وما سيأتي مثيرا لهذه الدكتاتورية الأسدية الطائفية العنصرية الإرهابية المحتلة انحطاطا وخسة وإجراما وهمجية؟
نعم
أخي الكريم،
ماذا عن واقع المظاهرات محمود؟ نعم،
أحب أن كتبت قصيدة لحمص العادية.
تفضل.
فإني أحب أن أقولها من منبركم، منبر صفا مبارك.
نعم تفضل.
إني أرى حمص العادية ظبية، الله أعلم كم بكى أطفالها، كل الطغاة أتوا إليها حينما نادى بصوت واحد أبناؤها، رب السماء نصرا لحمص فما لها غير الإله وهذه شهداؤها، أحفاد سيفك يا إلهي عذبوا، أدرك أناسا للعلا أسيادها، من قال بشار لئيم صدق، فهما اللآمة منهم أجدادها، سئمت بلادي من خيانتكم وما زلتم لكل خيانة زعماؤها، بالله ما خجل سري فيكم ولا هبت عليكم للحياة نسماتها، الله نسأل أن يشتت شملكم، معه حكومتكم كذا حكامها، عشرات أعوام مضت لكن كما أنتم بقيتم للعدا عملاؤها، يا ليت لي ملء السماء قصائدا حمص لكل قصيدة عنوانها.
يعني قبل أن أشكرك محمود الغنوم، فقط لو كان لديك رقما تقريبيا لعدد نقاط التظاهر التي شهدتها محافظة إدلب اليوم وريفها.
أخي الكريم، ما في يعني لحد الآن لم يصلنا عدد محدد، لكن نقوم بإحصاء عدد النقاط الآن، لكن أعتقد أنه في كل بلدة من محافظة إدلب هناك نقطة تظاهر.
نعم.
رغم الكثافة الأمنية.
نعم، على كل حال أشكرك جزيل الشكر محمود الغنوم، عضو هيئة حماية المدنيين في محافظة إدلب، تحدثت إلينا عن أبرز التطورات التي شهدتها محافظة إدلب وعرجت معنا على أحداث جامعة الثورة في محافظة حلب والتي شهدت أحداثا دامية. لعلي أسأل الشيخ خالد عن جامعة حلب، يعني لعلكم مررتم بجامعة حلب ومررتم بجامعة دمشق أيام الدراسة، يعني كيف بدت لك جامعة حلب بثورتها بانتفاضتها بحراكها الشبابي الذي خرج به أحرار جامعة حلب من كل الكليات ومن كل الأقسام ومن كل المعاهد؟
الحقيقة أولا اسمح لي أني أرد بالسلام على أخ محمود غنوم وعلى نشامة إدلب، وحقيقة شيء مفجع أنه أصبحت أعراضنا تطارد من قبل مجوس فارس، ونحن لا نستطيع إلا أن يعني نتألم، لا نملك إلا سلاح التألم.
نعم.
هذه يعني حقيقة مصيبة.
نعم.
بينما نحن نعلم أن التفجيرات يقوم فيها جهاز خاص بالبسادور الإيراني.
نعم.
بالتعاون مع جهاز أمن حسن نصر الله الخاص وأمن ماهر الأسد الخاص يفتعلونها يعني، وبعدها يطاردون أعراضنا وأخواتنا الحرات في سوريا لكي يهينوننا ويذلوننا أكثر مما ذلونا بالفترة الماضية. يعني جامعة حلب الحقيقة يا أستاذ ثائر ما بطلت ما وقفت من الحراك الثوري، ومن البداية جامعة حلب من ثالث شهر على ما أعتقد، ما أذكر التاريخ بالضبط، كان فيها مظاهرات جامعة حلب، ونزلوا البلطجية ونزلوا الشبيحة ونزلت فيهم العالم، يعني قتلوا منهم واعتقلوا منهم، ويعني هو في كل دول العالم الجامعات لها حرمة في كل دول العالم، حتى في الصومال الدولة المفككة، الدولة التي تكثر فيها التيارات المسلحة أو الفصائل المسلحة والمقاتلين وإلى آخره، جامعة لها حرمة إلا في سوريا فلا توجد حرمة لشيء. نظام بشار الأسد لا يفهم ما تعني الحرمة. حراك جامعة حلب مشهود له، وأنا أستغل وجودي الآن في استوديو تبع قناتكم الكريمة وأخاطب كل طلاب سوريا الإضراب عن المدارس من الابتدائي إلى من يقدم الدكتوراه، التوقف عن المدارس نهائيا، لأن ما حصل في جامعة حلب يخالف كل الشرائع والدساتير الوضعية والسماوية والوضعية. يقال تأكيد لكلام الأخ غنوم، قيل عننا كبدو أننا أرهابيين، ثم قيل أن هناك قاعدة، ثم قيل أن هذا الأخوان المسلمين يدخلون سلاح ويقاتلون، ثم قيل أننا عصابات مسلحة، بعدين قيل أن اللصوص وحرامية وننهب المنازل. طيب احنا كلنا مثل ما قال النظام مضبوط، وقناة الدنيئة وقناة المنار. طيب طلاب الجامعة هذول هل سلفيين ام ارهابيين ام
قاعد؟
اتهموا بالارهاب الان، وشفناهم فجرا كيف يخرجون، يعني طلاب في امان الله، وهو من المعلوم اننا في سوريا الطلاب يعني ما معاهم حتى مصروفهم اليومي، يعني يعني يكافحون يجاهدون جهاد حقيقي في مدارس.
نعم بالضبط تماما. على كل حال أشكرك جزيل الشكر الشيخ خالد الخلف من زعماء القبائل السورية لمشاركتك معنا في هذه التغطية المباشرة والمفتوحة، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والاهتمام، نترككم الآن مع هذه اللقطات المميزة لكاميرا قناة صفا التي تجولت في معاقل الجيش السوري الحر في ريف محافظة حلب من خلال مراسلنا أبو عبد الله الحلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ريف حلب أحد أهم معاقل الجيش السوري الحر في البلاد. في الآونة الأخيرة وقف الجيش السوري الحر سدا منيعا في وجه ضربات الجيش النظامي الموجهة لأبناء الريف المطالبين بإسقاط النظام. نحن الآن نشق طريقنا إلى إحدى السرايا المرابطة في ريف حلب. عبر شاشة قناة صفا يعلن هؤلاء الجنود تشكيل سرية المجاهد الليبي البطل رمضان السويحلي.
المجاهد رمضان السويحلي التابع لكتيبة المجاهد إبراهيم هنانو لحلب وريفها، ونعلم بأننا تحت راية الجيش السوري الحر، وأن مهمتنا حماية المدنيين العزل من عصابة الجيش الأسدي الغاشم وشبيحته الخائنة، والله ولي التوفيق. تكبير
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
شهدت جانبا من يوميات هذه السرية. بعد صلاة الفجر الجماعية يجتمع الجنود مع قائد السرية لتناول طعام الفطور. بعد ذلك تدريبات رياضية عسكرية يتخللها شعارات ثورية. ثم اختبار جاهزية وتدريب على الانتشار وأخذ مواقع التمركز.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أقسمنا بالدفاع عن المدنيين العزل، لكن بشار الأسد وجنوده الخائنون قاموا بخيانة هذا القسم فارتكبوا المجازر بحق المدنيين العزل والأبرياء. نناشد جميع دول العالم ونناشد أردوغان لتسليحنا، لأن هذه البندقية لا تساوي شيئا أمام الدبابة والمدفعية التي استخدمها بشار الأسد ضد المدنيين العزل.
هنا يجتمعون ويتغنون بأناشيد الجهاد التي من شأنها أن تبعث الحمية والشوق إلى الجنة في نفوسهم.
سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جوعا نغتاهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار. سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل ودى العار
هؤلاء الجنود وعناصر من الجيش الحر انشقت عن الجيش النظامي لارتكابه مجازر فظيعة بحق الشعب كما يقول هؤلاء الجنود الأحرار. لقناة صفا أبو عبد الله الحلبي من إحدى معاقل الجيش الحر في ريف حلب.